هذا أيها الأخوة هو الشريط الثاني عشر من تفسير سورة النساء. وكذلك أن قوله ألم ترى استفهام إنشائي، ومن فوائد هذه الآية الكريمة النهي عن تزكية النفس، النهي عن تزكية النفس لأن الله تعالى أنكر ذلك كما صرح به في قوله وهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بما يتقى. ومن فروع هذا قول الإنسان أنا مؤمن، فهل يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن أو لا بد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ في هذا قولان من العلماء، منهم من قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إلا باستثناء، لأن الإنسان لا يدري ماذا يموت عليه، والعبرة بالعاقبة، فقد يكون الإنسان اليوم مؤمنا ويكون غدا كافرا، ولا يجوز الجزم بشيء المستقبل. ومنهم من قال لا يجوز أن يقول أنا مؤمن لا لهذه العلة، ولكن لأنه يلزم من قوله هذا تزكية النفس والشهادة لنفسه بالجنة، لأنه إذا قال أنا مؤمن فكل مؤمن في الجنة، فيلزم على هذا أن يجزم بأنه من أهل الجنة، وهذا لا يجوز. ومنهم من علل بعلة ثالثة وقال إن الإيمان على وجه الإطلاق يراد به الإيمان المطلق المتضمن لفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات، وهذا لا يمكن أن يلزم به العبد، فما أكثر المستحبات التي لا نفعلها بل والواجبات، وما أكثر المكروهات التي نفعلها بل والمحرمات. وعلى هذا فيجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقال آخرون لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن هذا شك، أنا مؤمن إن شاء الله شك، والشك في الإيمان كفر، إذ أن الواجب في الإيمان الجزم والتردد فيه كفر. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن يقال ما الحامل على قول الإنسان أنا مؤمن؟ وعليه يترتب الحكم، فإذا كان الحامل له تزكية النفس فهذا قول حرام، لأنه يقول لا تزكوا أنفسكم، ثم إن هذا فيه الإدلال على الله عز وجل والمنة عليه، والإدلال على الله والمنة عليه، الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا كان قول أنا مؤمن للإعجاب بالنفس فهذا لا يجوز، لأنه كذب للنفس ومنهي عنه فيكون حراما. وإن كان المقصود بذلك الخبر، يعني بقوله أنا مؤمن لست بشاك، فهذا لا بأس به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لجماعة الذين للقوم الذين لقيهم في طريقهم إلى الحج، من القوم؟ قالوا المسلمون، فأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، لأنهم يريدون بذلك الخبر، فإذا قال كان مؤمن يعني لست بكافر فلا بأس. ولا يلزم على ذلك اللوازم التي ذكرها من منع قوله أنا مؤمن. طيب أن القسم الثالث أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما إذا قال إن شاء الله, إذا قال إن شاء الله يعني بمعنى إذا ربط إيمانه بالمشيئة فهذا ينظر أيضا في التفصيل. إن قصد به التردد فهو إيش؟ كفر. يعني أنه يقول له أنت مؤمن أو إن شاء الله يعني أنها متردد فهذا كفر, لأنه لا إيمان مع شك بل لا بد من الجزم. وإذا كان حامل له على ذلك أنه أن إيمانه كان بمشيئة الله لا بحوله وقوته فهذا لا بأس به, لا بأس. ليش؟ لأن الشيء المحقق قد يربط بالمشيئة إشارة إلى أنه يكون واقعا بمشيئة الله. ومن ذلك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين, أي لتدخلنه بمشيئته. لأن الجملة هنا خبر مؤكد بثلاثة مؤكدات لتدخلن. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له عمر ألست تقول إننا سنأتي البيت ونطوف به, قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقلت لك هذا العام؟ قال لا. قال إنك آتيه ومطوف به. قال ذلك في المحاورة بينه وبين عمر في مسألة الصلح صلح الحديبية. ومن ذلك أيضا قول زائر المقبرة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, فإن اللحوق بهم مؤكد الموت لا أحد ينكره, لكن مراد إن شاء الله أي لاحقون بمشيئة الله نكث الله ونحق بكم لحقنا بكم. الثالث إذا كان قصده بإن شاء الله دفع التزكية أي دفع تزكية النفس, وأنه يخشى على نفسه أنه إن لم يقل إن شاء الله صار في نفسه شيء من التسوية, فهنا يكون قول إن شاء الله إيش؟ واجبا, يكون واجبا. فعندنا الآن بارك الله فيكم أن قول الإنسان أنا مؤمن إما أن يقرنه بالمشيئة أو لا يقرنه. فإن لم يقرنه بالمشيئة فله حالة, الحالة الأولى التزكية وهذا حرام, والحالة الثانية مجرد الإخبار بأنه مؤمن لا كافر وهذا جائز. وإذا قرنه بالمشيئة فله ثلاث حالات, إما أن يكون الحامل له على ذلك التردد فهذا كفر, أو الحامل له على ذلك بيان أن إيمانه بمشيئة الله فهذا جائز لأنه حق, أو الحامل له على ذلك إيش؟ نعم دفع التزكية تزكية النفس فهذا واجب. وهذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأدلة. طيب من فوائد الآية ألم ترى الذين يزكون أنفسهم أن تزكية الغير لا بأس بها, لأن النهي أو الإنكار منصب عليه تزكية النفس, أما لو زكى غيره فإن ذلك لا بأس به. وهنا نسأل هل يزكي غيره بمجرد المظهر أو لا بد من خبرة؟ الثاني لا بد من خبرة, لا يكفي أن ترى مظهر الشخص وتقول إنه عدل ثقة، بل لا بد من خبرة. لماذا؟ لأنه قد لا يكون عدلا، قد يكون مرائيا منافقا مخادعا، وربما يكون عدلا في دينه لكن عنده سوء حفظ. فإذا ذكيته بما يتعلق بالخبر كالشهادة مثلا دون أن تخبره صار ذلك شهادة بما لا تعلم، أليس كذلك؟ ما تضح واضح ولا ما يعني يجي الإنسان يقول ذكي فلان زان عندي شهد عندي بشيء، هل تذكيه؟ قد أذكيه ذاتين وأعرف من رجل مستقيم في الدين ويصلي ويزكي ويصوم كل عمل دين قائم به، لكن من جهة الحفظ. والمسألة مسألة شهادة خبر، فهذا لابد أن يكون عندي من علم بباطن الحال واختبار. فلا تجوز التزكية في مثل الأخبار إلا إذا عرفت من الرجل حق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمر إلى الله عز وجل في تزكية الإنسان ورفع التهم. من أين تؤخذ؟ من قوله بل الله يزكي من يشاء. فالحكم بالتزكية إثباتا أو نفيا إلى الله وحده هو الذي يزكي من يشاء. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ فالجواب أن نقول إن كان الفاعل في قوله من زكاها هو الله فلا إشكال، صح؟ صحيح، لأن المراد هو الله في هذا وفي هذا. وإن كان المراد وإن كان الضمير الذي هو الفاعل يعود على الإنسان، يعني قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها أي دس نفسه. فالجمع أن نسبة التزكية إلى الإنسان هنا نسبة شيء إلى سببه لا إلى حصوله. فالإنسان يفعل الطاعة فيكون ذكيا، ومن الفاعل؟ الإنسان. فيكون مراد بالتزكية فعل سببها، وعلى هذا فلا إشكال أيضا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن يلجأ في طلب التزكية إلى من؟ إلى من؟ إلى الله بقوله فلله يزكي من يشاء. فأنت إذا علمت أن الله هو الذي يزكي فاسأل الله. ولهذا كان من الدعاء المأثور اللهم أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين يقولون باستقلال الإنسان في عمله. من أين يقول؟ فلله يزكي من يشاء. ومن فوائدها إثبات المشيئة لله عز وجل بقوله من يشاء، وأن الله سبحانه وتعالى له مشيئة يدبر الأمر بحسب هذه المشيئة. ولكن هل هذه المشيئة مشيئة مطلقة يعني يشاء ما يشاء لحكمة ولا لحكمة؟ لا، ولكنها مشيئة مقرونة بالحكمة. ومن فائد الآية الكريمة نفي الظلم عن الله لقوله ولا يظلمون فتيلا. والظلم عن الله والظلم محرم على الله ولا غير محرم؟ محرم على الله، محرم عليه هو نفسه جل وعلا. ففي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وفي هذا نقطة جيدة، وهو أن الله يفرض على نفسه ويحرم على نفسه، لأن الله هو الذي دبر الأمر. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب بمعنى فرض، فقد فرض على نفسه. وهنا في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي. طيب، فإذا قال قائل: هل في صفات الله ما هو نفي محض، أو كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات؟ الثاني: كل نفي في صفات الله فهو متضمن لإثبات. فقول: لا يظلمون فتيلا، لعيش لأن الله كامل العدل، ومن كان كامل العدل فإنه لا يظلم فتيلا. قال أهل العلم: ولا يمكن أن يكون في صفات الله نفي محض لا يتضمن مدحا، لا يمكن أن يكون نفي محض لا يتضمن مدحا. وعلل ذلك فقال: النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون نقصا، وقد يكون لا نقصا ولا كمالا. فالأقسام ثلاثة: نقص وكمال، إيه؟ ولا هذا ولا هذا. فالنقص والذي لا هذا ولا هذا من كن على الله، وقول الله تعالى: ولله المثل الأعلى. فإن قال القائل: نريد مثالا لنفي الظلم الذي ليس فيه مدح ولا ذم، فالجواب إذا قلت: إن الجدار لا يظلم، والخشبة لا تظلم، والسيارة لا تظلم، هذا لا يتضمن مدحا كمالا ولا نقصا. لماذا؟ لأنه غير قابل لأن يوصف بالظلم أو عدمه، إذ أن الجدار ليس له إرادة حتى يظلم أو يظلم. وإذا قلت: مثل لنا بمثال يكون فيه نفي الظلم نقصا، قلنا قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا الكلام: لا يغدرون بذمة، يعني عندهم وسع، ولا يظلمون الناس حبة خردل، عندهم عدل. فيقال: إن الشاعر لم يقصد ذلك، وإنما قصد بيان ضعفه وعجزه، بدليل أنه قال: قبيلة 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 تقيل. وكذلك قول الحنافي: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني ما من الشر ولو كان هلا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. إذا ظلمهم أحد، نعم، خبروا وغفروا وقالوا: غفر الله لك. ومن إساءة أهل السوء إحسانا، يعني إذا أساء إليه الإنسان أحسن إليه. فإذا خرب عليهم النصرة أرسلوا له أكياسا من البر. فهم يجزون إيش؟ من سوء أهل السوء إحسانا. من سمع هذا الكلام قال: هؤلاء الجماعة طيبون. نعم، لكن اقرأ ما بعده: فليس لي بهم قوما إذا ركبوا سنوا الصغار كفرسان وركبان. يعني ليس لي بدلا منهم، إذا هم ضعفاء لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، فهذا نقص. فإذا نفى الله من نفي الظلم فلا يمكن أن يكون لا من هذا ولا من الذي قبله، ولكنه من نفي الظلم المتضمن لكمال العدل. طيب، ثم قال تعالى: انظر مشددات الليلة: انظر كيف يفترون على الله الكذب. انظر الخطاب لمن؟ نعم، ثم لرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم، او لكل من يصح توجه الخطاب اليه. وبالمناسبة نستعيد ما سبق أن الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دل الدليل على أنه خاص به فهذا خاص به، مثل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لك خطاب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هل يشمل الامه؟ نعم لا. الم نشرح لك صدرك؟ يشمل الامه. الم يجدك يتيما فاوى؟ نعم لا. وارسلناك للناس رسولا؟ لا. هذا واضح، هذا خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام بلا نزاع ولا اشكال. القسم الثاني ما دل الدليل على انه عام، مثل قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى اخره. فهنا دل الدليل على ان الخطاب ايها النبي ليس خاصا به. وفي الدلاله قال اذا طلقتم، ولم يقل اذا طلقتم النساء الى اخره. القسم الثالث ما لا دليل عليه، أو على الخصوصية أو على العموم. فالعلماء اختلفوا فيه على قولين: القول الأول أنه عام موجه لكل من يصح توجه الخطاب له، والقول الثاني أنه خاص بالرسول ويكون شموله للأمة من باب العموم المعنوي للعموم اللفظي، وذلك لأن الحكم الثالث حق رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكم له وللامه، وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. طيب انظر من اي اقسام؟ الثالث الذي نزل الدليل على هذا ولا على هذا. والمراد بالنظر هنا انظر شيء، النظر العقلي لا النظر البصري، لان استراء الخليل على الله عز وجل ليس مما ينظر بالعين، ولكنه مما ينظر بإيش؟ بالعقل وعين البصيرة. انظر كيف يفترون على الله سبحانه بقولهم لن تمس النار إلا أيام معدودات، وبقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وبقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فانظر كيف يسعون على الله الكذب، وكيف جرأتهم على الله نعوذ بالله. وكفى به أي بالافتراء إثما مبينا. هذه الجملة معناها معنى التعجب، يعني ما أكثر هذا الإثم وهو الافتراء على الله، لأن الافتراء على الله أعظم افتراء على مفترا عليه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقاطعه من النار، فالكذب على الله اشد واعظم. طيب وقول كفائي اثما مبينا، مبينا هنا بمعنى بينا، بمعنى بينا. وقد ذكرنا فيما سبق ونعيده الان ان ابان رباعي يأتي لازما ويأتي متعديا، فإن كان متعديا فمعناه الإظهار، أبان أو أظهر، وإن كان لازما فمعناه الوضوح. تقول أبان الفجر، هذا لازم ولا متعدي؟ لازم، معناه وضح وتبين. وتقول أبان القرآن أن الكذب حرام، بمعنى بين وأوضح. طيب قوله تعالى والكتاب المبين، من أي النوعين؟ أن يشمل هذا وهذا، فهو بين في نفسه مبين وغيره. نعم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد دعوة الإنسان إلى العدل فيما يتعذب منه، وأن هذا من طرق القرآن بقوله انظر كيف يشعرون عن الله سبحانه. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة تعظيم الكذب على الله، لأنه لم يؤمر بالتعذب منه إلا لأنه شيء عظيم. والكذب على الله يشمل الكذب عليه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه، وإن شئت فقل في أحكامه الكونية والشرعية، في ذاته وأسمائه وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية. فالكذب على الله في ذاته مثل أن يتحدث الشخص عن ذات الله عز وجل، فأي إنسان يتحدث عن ذات الله في غير علم فهو كاذب على الله. الكذب على الله في أسمائه مثل ما فعل المعطلة في قولهم إن أسماء الله مجرد أعلام لا معنى لها، فيقول الغفور الرحيم السميع البصير العليم الحكيم، ليس لها معنى، ما هي إلا مجرد علم فقط دلالة على المسمى بها ولا تحمل أي معنى. هذا كذب على الله. كيف تقول إنه مجرد أعلام والله عز وجل يقول في القرآن إنه بلسان عربي مبين، ومقتضى هذا اللسان العربي المبين أن اسم الفاعل يدل على أصل المعنى وثبوت أصله، ولا يمكن أن يقال لمن لم يدرس إنه إيش إنه غائب، ولا لمن لم يسمع أنه سميع. ثم إن الله قد بين أن هذا المعنى مقصود بقوله قد سمع الله قول الذي تجادلك، والله يسمع تحاوركما أن يحسبون أنا لا نسمع وشقهم وجواهم وأمثال ذلك. فهؤلاء الذين قالوا أن الله أراد بأسمائه مجرد التسمية دون المعنى مفترون على الكذب ولا لا؟ مفترون على الكذب. كذلك هي صفاته، من حرف في صفات الله وقال المراد بالاستواء الاستيلاء، فهذا ممكن على الله شيء. فالله عز وجل يقول عن نفسه استوى على العرش، والقرآن بلسان عربي مبين، واستوى على كذا بلسان العربي معناه حلا عليه واستقر عليه. فإذا قالوا استوى بمعنى استولى فقد كذبوا على الله. هل أراد الله هذا؟ أبدا. نحن نزعم أن الله لم يرد. لماذا قلنا؟ لأن الله قال في القرآن الكريم إنه بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين لا يختلف وضع ذلك أنه على عليه واستقر عليه. إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني خيرناه باللسان العربي. لماذا؟ لعلكم تعقلون أي تفهمون معناه على مستوى هذا اللسان العربي. طيب، والذين يقولون هذا حرام وهذا حلال بدون علم، قد افتروا على الله كذبا، قد افتروا على الله كذبا. ليس لانهم ما قال ما الذي ادراه من الله حرم هذا او اوجبه. ولهذا كان من وراء الامام احمد رحمه الله كما نقله عن الشيخ الاسلام انه لا يمكن ان يقول هذا حرام إلا بما نص على تحريم، إلا بما نص على تحريم الميتة تقول إنها حرام لأنه منصوص عليها، نكاح الأم يقول إنه حرام لأنه منصوص عليه، أما الذي هو نهي فإنه فقد تجده يقول أكره هذا لا يعجبني أستقبحه، نعم وما أشبه ذلك. ومع هذا فقد حفظ الله له هذا الطريق، فقال أصحابه أصحاب الإمام أحمد إذا قال الإمام أحمد لا يعجبني فهو بالتحريم، وإذا قال أكره هذا فهو بالتحريم. فالله سبحانه وتعالى قد حفظه في أحكام فيما يريد من الأحكام مع تورعه عن إطلاق الحرام إلا على ما كان مصرحا به. فما بالك بمن يقول الآن قال الإسلام كذا وكذا. نعم قال الإسلام كذا وكذا، ومع ذلك تجده من أجهل الناس بأحكام الإسلام، ثم ينسب هذا القول الذي قاله وهو خطأ إلى الإسلام، وإذا تبين الناس أنه خطأ فسوف يخطئون الإسلام. فالحاصل أن الإسلام على شيئا يشمل الكذب عليه في ذاته وفي أدنائه وفي صفاته وفي أحكامه الكونية والشرعية. الشرعية كانت نوع، فهذا حرام هذا حلال. الكونية أن يقول إن جزاء هذا الذنب كذا وكذا من العقوبات إلى عجل، مثل أن يقول إذا نهر الإنسان والديه تزلزل العقل، تزلزل العقل من كهذا. قالوا الآن يقول هذا من نهر والديه تزلزل عرش الرحمن منه. إذا ركب الذكر على الذكر اهتز العرش، تزلزل العرش. من يقول هذا؟ فأي إنسان يحكم بعقوبة معينة على ذنب بدون علم فقد افترى على الله الكذب. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الكذب على الله عز وجل بقوله وكفى به إثما مبينا، يعني ما أعظمه وما أكثره إذا افترى على الله الكذب أن يأثم هذا الإثم. عندنا إعراب لهذه الجملة كفى به إثما مبينا، وهو ترد في القرآن كثيرا، كفى بالله شهيدا. نعم، وهنا كفى به إثما مبينا. أين الفاعل في كفى؟ فاعلها يكون مجرورا دائما أو غالبا، فيكون مذكور الباء هو الفاعل في زيادة الباء، ويأتي بعد ذلك الاسم منصوبا فيقول إنه تمييز، إنه تمييز. وبعضهم يعرفه حالا وكاوت الله شهيدا، أي حال كونه شهيدا. وبعضهم يرى أنه تمييز بالكفاوة، لأن الكفاوة نعم فتكون في أي شيء فيميز كفاوة الله شهيدا وما أشبه ذلك. أظن دخل وقت الأسئلة.
قلنا من قول الإنسان أنا مؤمن قد يحتمل الكفر وغيره، هل من ذلك لو كان يتكلم عن أهل البدع أو الجماعات المخالفة فقال يزعمون مثلا أنهم أهل السنة والجماعة بل نحن أهل السنة والجماعة؟
نعم،
فهل هذا تكفير؟
ماذا كان دخلته؟
ضرر الخبر.
هل مراد أن يثبت بأنه هو من أهل السنة والجماعة؟
هذا
يعني خطأ على
الناس. لا مجرد
الإخبار،
يعني حتى
يقول
الناس
إلى قومه. لا هذا خطأ. خطأ ولا شيء.
لا
إن شاء
الله. أو ومن
المعلومة أن المعلومة أن الحكمة عن قصة من الإنسان أو عن قصة من الأول. لا نحن نتكلم عن الحكمة عليه عن قول الإنسان نفسه، يعني فأنا فأخذ أن أقرأ أو أن يحمل أقسم عليها هو نفسه، هذا يوجد على أخوة أنا مؤمن أو لا. نعم، يقال له رحمه الله في الكتاب الأذكار إن الإمام المأمون، إن الإمام المأمون الإمام لو قال حرف من القرآن الحمد لله ثناء له، وإن هذا الكلام قد ذكر الصافي وأجاده ما رأيتم حضركم الله في هذا الرأي، رأينا أنه ليس بصحيح، وأن الإنسان يقول ماذا أهل السنة.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يقصدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقد سبق الكلام في قوله تعالى انظر كيف يفعلون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وبينا أن هذا يدل على عظم القول على الله عز وجل. ومن أخذ الفوائد نعم من فوائد الآية الكريمة انظر كيف يأثرون الله كيف التنبيه أو تنبيه المخاطب على ما يقتضيه كلام أهل الباطل من الزور والضلال بقول انظر كيف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم الكذب على الله عز وجل ويدخل في ذلك أمور منها الكذب على الله في أسمائه وصفاته فيقول مثلا إن أسماء الله يراد بها مجرد العلم لا الدلالة على الوصف كما قال ذلك المعتزلة فيقول إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهم مجرا. ومن ذلك ايضا من القول على اهل العلم تحريف الكلم عما يضعف بنفي ظاهره واثبات ما يخالف ظاهره كتحريف اهل التعطيل قول الله تعالى ثم استوى على العرش الى استولى على العرش وتحريف اليد الى النعمه والقدره وما اشبه ذلك. ومن ذلك أيضا القول على الله جل وعلا في أحكامه الشرعية مثل أن يقول هذا حلال وهذا حرام مع أن الله لم يحل له ولم يحرم. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظم ما يحصل لهؤلاء من الإثم لقوله وكفى به إثما مبين. ومن فوائدها أن إثم هؤلاء بين ظاهر ووجه ظهوره وبيانه أنه إذا كان الإنسان عقلا يعني إذا كان الإنسان بدلالة العقل لا يمكن أن يتقول على أحد شيئا وهو من جنسه فتقوله على الله من باب أعظم وأشد. ولهذا قال الله تعالى في رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل ما هو كل الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثيق فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هذا مثل يصل إليه ويقال في ألم ترى كما قيل في الآية التي قبلها أن الاستفهام للإنكار والتعكيد يعني يقول تعجب من حال هؤلاء إلى الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا وآتى تنصب مفعولين وهنا نصبت مفعولين الأول منهما نائب الفاعل وهو الواو، والثاني نصيبا. وقول الذين أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا أي قصا من الكتاب، أي الكتاب المنزل على الرسل عليه الصلاة والسلام. وهنا جملة مصادر يقول سيارة نيسان نصيبا يعني قصا من الكتاب، الكتاب المنزل على الرسل. فما المراد بهؤلاء؟ المراد بهؤلاء اليهود، يعني الله آتاهم نصيبا من الكتاب وهو التوراة. ولم يأتوا علم كل شيء، يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا محل التعجب أنهم أعطوا نصيبا من الكتاب وقامت عليهم الحجة، ومع ذلك يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت. الجبت كل ما لا فائدة فيه، كل ما لا فائدة فيه بالدين فإنه جبت. ومن السحر والكهانة والطرق والعياشة ومع الشهادات، فإن هذه كلها من الجبر. وأما الطاغوت فالطاغوت كل ما طغى به الإنسان فهو طاغوت، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، فأئمة الكفر ودعاة الكفر طواغيت، والشيطان طاغوت. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، يعني أن السحر فرد من أفراد الجبت والشيطان فرد من أفراد الطاغوت. وإلا فإن التعليق الآن بالشيطان ما ذكره ابن القيم رحمه الله: كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو مسؤول عنه مطاع. يؤمنون بالجبت والطاغوت، ومعنى إيمانهم به إقرارهم إياه وعدم إنكاره، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون للذين كفروا، قال بعض المفسرين إن اللام هنا بمعنى في، أي يقولون في شأنهم: هؤلاء أي الذين كفروا أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقيل إن اللام كقول قلت لفلان، أي هي اللام المعدية للفعل، وأن قوله هؤلاء بمعنى أنتم، يعني يقول هؤلاء بالذين كفروا أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وعلى هذا تكون الإشارة في مقام ضمير المخاطب، لأنك إذا قلت لفلان كذا صار فلان مخاطبا، فلا مخاطب بضمير المخاطب. وهؤلاء اسم إشارة ليس ضمير المخاطب، لكن قالوا إنها بمعنى أنتم، وهذا ما نشعر الجلالين.